الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس العاشر في كتاب الصلاة باب المساجد من كتاب شيخنا الشيخ سيد محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، لفنا الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظم الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكم رحمه الله. صلنا عند قول الشيخ حافظ رحمه الله: وفي دخولك اليمين قدم، وفي الخروج عكس ذاك فعلمي، وفي دخولك اليمين قدمي، وفي الخروج عكس ذاك فعلمي، وسمي واستغفر وصل فيهما على رسول الله نسا علما، والرحمة تسأل في الدخول واسألي مع الخروج فضل، والرحمة تسأل في الدخول واسألي مع الخروج فضل مولاك العلي، وصليا تحية للمسجد قبل الجلوس فدري وعمل تهتدي. قال شيخنا الشيخ زايد رحمه الله في قوله: وفي دخولك اليمين قدمي، أي أنه يستحب عند دخول المسجد تقديم الرجل اليمنى، أي القدم اليمنى، لما لها من الشرف والفضل، ولما للمساجد كذلك من الفضل والتكريم. أضف إلى ذلك فضيلة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعجبه التيمم في شأنه كله. قوله: وفي الخروج عكس ذاك فعدمي، أي أنه يستحب أيضا تقديم اليسرى عند الخروج من المسجد عكس الدخول فيه، حيث إن الخروج من خير البقاع إلى أماكن أخرى ميدانا للخير والشر، فيحسن أن نقدم اليسرى. قوله: فاعلم، أي يعرف سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فإن فيها الهدى والنور، وادأب على إحيائها، ففي إحيائها الحياة السعيدة والأجر الكبير، كيف لا، وهي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورثه لأمته، وإن العاقل لا يفرط فيما خلفه مورثه له، لا سيما إذا كان ميراثا ثمينا وقيما، وأكل بميراث العلم شرفا وفضلا، كقوله: وسمي واستغفر الله وصل فيهما على رسول الله نسا علما، أي سمي الله قائلا بسم الله واستغفر، أي يطلب المغفرة من ربك، فهو غفار، فقد دعاك إلى بيته ليكرمك بكثير من الكرامات التي من جملتها مغفرة ذنوبك وستر عيوبك ومضاعفة أجورك، وصل فيهما على رسول الله قائلا: والصلاة والسلام على رسول الله، وذلك عند دخولك المسجد وخروجك منه نصا علما، لأن هذا الذكر نص ثابت معلوم لدى أهل العلم والدين. وقوله: والرحمة اسأل في الدخول، أي اطلب عند دخول بيت ربك رحمته قائلا: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإن الفائز من رحم والخاسر من طرد منها وحرم. قوله: واسأل مع الخروج فضل مولاك العلي، أي اطلب من ربك عند خروجك من بيته من فضله العميم الدنيوي والأخروي قائلا: اللهم افتح لي أبواب فضلك. فما خاب عبد دعا ربه صادقا وأمله ورجاه مؤقتا. وهذا الذكر الذي اشتمل عليه البيتان السابقان جاء موضحا في السنة الطاهرة الكريمة، فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإن خرج فليقول: اللهم إني أسألك من فضلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول: اللهم اعصمني من الشيطان. إسناده صحيح ورجاله ثقات. وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: أقط، يعني هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقط؟ قال: أقط أو قلت نعم؟ قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. فهذه النصوص تدل على استحباب هذا الذكر المبارك والمحافظة عليه عند دخول المسجد والخروج منه، وينبغي تعلمه وتطبيقه لتحيا السنن وتجنى ثمراتها، فإن الخير بحذافيره في اتباعها. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قوله وصليا تحية للمسجد قبل الجلوس فدي واعمل تهتدي، إذا دخلت أيها المسلم المسجد وأنت على طهارة فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. قوله فدري واعمل تهتدي أي أنه ينبغي لك أن تعلم ذلك الحكم فلا تجهله، لأنه من شعائر الله التي تعبدنا بها، وأن تعمل بها كما أمرت، فإن العمل به هداية فإن العمل به هداية وفلاح. وهذا المعنى دل عليه ما ثبت عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق عليه. وقد سبق الكلام على حكم فعلها في أوقات النهي وبيان ما هو الراجح في باب المواقيت. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وكل وجه الأرض مسجد لنا فضيلة خص بها نبينا، واستثر من نهي عنه قد نقل من ذاك حمام وأعطان الإبل قارعة الطريق ثم المقبرة ومثلها مزبلة ومجزرة كذاك فوق ظهر بيت الله، وكل ما صح من المناهي. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله قوله وكل وجه الأرض مسجدا وكل وجه الأرض مسجد لنا فضيلة خص به نبينا، أي أن من رحمة الله بهذه الأمة وتكريمه لها ولنبيها رفع الله عنها الأغلال والآثار ونفى عنها المشقة والحرج، ولم يكن في ديننا شيء من ذلك، بل كل تعاليمه سهلة ميسرة. ومن جملة ذلك جعل الأرض مسجدا وطهورا، ويوم عبد مسلم حان وقت صلاته فعنده مسجده وطهوره، بينما كان أهل الشرائع السابقة لا تباح لهم صلواتهم إلا في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع والمحاريب، كما في حديث عمرو بن شعيب بلفظ وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم. وجعلوا الأرض كلها مسجدا وطهورا لهذه الأمة من الخصائص الكريمة التي فضل بها نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء من قبله، كما في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وصدت بالرعم مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ويما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث في قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. قوله واستثنيا من نهي عنه قد رقل، إنه استثنى من كون الأرض لها كلها مسجدا تصح الصلاة فيها ما ذكره الناظم بقوله من ذاك حمام وأعطان الإبل قارعة الطريق ثم المقبرة ومثلها مزبلة مجزرة كذاك فوق ظهر بيت الله، كل ما صح من المناهي. إن هذه المواضع التي تضمنها كلام الناظم لا تجوز الصلاة فيها بأدلة سأوردها فيما يلي مع المناقشة لتلك الأدلة بالتفصيل. قوله من ذاك حمام أي إشارة إلى الموضع الأول من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها وهو الحمام، فقد وردت أحاديث وآثار تدل على عدم صحة الصلاة فيه، منها ما رواه أحمد والدارمي وأبي داود وغيرهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال الإمام الشوكاني رحمه الله هذا الحديث صححه الحاكم وابن حزم، وكذا صححه ابن دقيق العيد في الباب عن كثير من السلف ما يفيد النهي عن الصلاة بالحمام. وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة. وقال ابن حزم ما نعلم لابن عباس في هذا مخالفا، وقد أخذ بذلك الإمام أحمد وأبو ثور بن حزم وكثير من السلف كما قدمت. هذا هو الحق، لأن الحمامات معظمة النجاسات، ومن شروط صحة الصلاة طهارة البقعة والثوب والبدن. وكذلك قيل أن الحمامات ماء والشياطين عليه فلا يصلى فيها. وحينما قام النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في الوادي وفاتتهم صلاة الصبح حتى خرج وقتها حيث لم يوقظهم إلا حر الشمس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقودوا رواحلهم حتى يخرجوا من ذاك الوادي لأن بها شيطانا. وأما الجمهور وقد ذهبوا إلى صحة الصلاة في الحمام بشرط طهارتها، ولكن مع الكراهة وأن للحمام طهارة إلا في حالات نادرة. قوله وعطان الإبل، العطان جمع عطن، والمراد مبارك الإبل، سواء كانت حول الماء أو مأواها، أنه لا تجوز الصلاة فيها. وهذا هو الموضع الثاني من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. رواه أحمد والترمذي وصححه. الحديث صريح في إباحة الصلاة في مرابض الغنم وتحريمها في أعطان الإبل، وإلى التحريم ذهب الإمام أحمد حيث قال: لا تصح الصلاة بحال، وقال: من صلى في عطن إبل عاد الصلاة. وهكذا الإمام مالك مسؤول عمن لا يجد مكانا إلا عطن إبل قال: لا يصلي فيه. وقال ابن حزم بما قال به الإمامان أحمد ومالك ورحمهم الله. وذا هؤلاء الثلاثة وموافقهم هو صريح، وصريح الحديث فلا حاجة إلى التكلف في جعل النهي عن الكراهية. وقد وقع الخلاف في علة النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، فقيل العلة النجاسة، ورد هذا القول بأن أبوال الإبل ورجعها لا تعتبر نجسا لما في قصة العرنيين، وقيل إنها خلقت من الجن أو من الشياطين. وعلى كل حال فلو أثر اختلاف الناس في العلة على مقتضى الحكم في هذا الموضوع، والله أعلم. قوله وقارعة الطريق ثم المقبرة ومثلها مزبلة المجزرة، المراد بالمقبرة المحل الذي يدفن فيه الموتى من الناس، والمراد بالمزبلة المكان الذي يلقى فيه الزبل، والمراد بالمجزرة المكان الذي تنحر فيه الإبل وتذبح فيه البقر والغنم. وقد تضمن هذا البيت تحريم الصلاة في هذه المواضع الأربعة، مضافة إلى ما قبلها من الحمام وعطان الإبل اللذين سبق الكلام عليهما. وقد اعتمد الناظم رحمه الله في منع الصلاة في تلك المواضع على حديث وآثار سأذكر ما تيسر منها في مواضعها. أما المقبرة فقد جاء النهي عن الصلاة فيها في نصوص كثيرة مشهورة، منها حديث جندب بن عبد الله البجري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس سنوات الله أعلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وهو يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون، يظهر الله أعلم أنها خمس ليال خمسة أيام، لأن بعدها توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه ظن أنه أن وفاته قريب فأوصاهم بهذا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وهو يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، أن إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم، ومنها حديث أبي مرثد الغنوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. ففي الحديثين دليل على منع الصلاة عند القبور والصلاة إليها من الجلوس عليها. مقالة الطريق والمزبلة والمجزرة وجاء النهي عن الصلاة فيها لما في قارية الطريق من التشويش على المصلي ولما في المقبرة والمجزرة من احتمال النجاسات ولابد. وقد استند الناظم على منع الصلاة في هذه المواضع إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي في 7 مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق في الحمام وعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وابن ماجة غير أن العلماء ضعفوا هذا الحديث لأن فيه زيد بن جبيرة وهو ضعيف. وغاية القول في هذه المواطن أنما صح الدليل على منع الصلاة فيه منها كأعطان الإبل والمقبرة والحمام فهو خاص من عموم الحكم بطهارة الأرض المنصوص عليه في قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسلما طهورا. وما كان منها وقع الاعتماد في تحريم الصلاة فيه على حديث ضعيفة كقارعة الطريق والمزبلة والمجزرة ونحوها مما لا تصح أحاديث النهي عن الصلاة فيها فلا يقوى على تخصيص الحديث العام الصحيح غير أن الأولى بالمصلي أن يختار لصلاته خير المواضع وأطهرها وأبعدها عن أماكن احتمال النجاسات التي فيها الخلاف. فإذا ضاقت به الأرض في يوم ما أو وقت في يوم ما أو وقت ما فلم يجد موضعا لصلاته إلا واحدا من تلك المواطن التي جرى فيها الخلاف بين العلماء ولم يتبين دليل تحريم الصلاة فيها فإن الصلاة مجزئة ما لم تعلم نجاسة ظاهرة يمكن العدول عنها إذ لا وجه للقول ببطلان عمل من الأعمال المشروعة إلا بدليل صحيح. قوله كذاك فوق ظهر بيت الله وكل ما صح من المناهي أي كما كرهت الصلاة فيما تقدم ذكره من المواضع التي ذكرها الناظم ودل عليها حديث ابن عمر رضي الله عنهما فإنها كذلك تمنع الصلاة فوق ظهر بيت الله الحرام. ذلك لما أتى في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع وفيه وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وضعفه إذ فيه زيد بن جبيرة وجبيرة وهو ضعيف عند أهل الحديث كما علمت. وقد روي من طرق أخرى ضعيفة أيضا غير أنه قد صح من رواية أبي صالح عن الليث عن نافع عن ابن عمر مرفوعا فوجب العمل به لثبوته من هذا الطريق. قوله وكل ما صح من المناهي أي ما جاء النهي عنه مما سوى ذلك فما صح فيه النهي حرمت الصلاة فيه ما لم يصح فلا وجه للقول بالتحريم كما أشرت إلى هذا المعنى قريبا. وقد جاء النهي عن الصلاة في أماكن متعددة غير ما سبق أذكر منها ما يلي بدليله. أولا المكان الذي فيه تماثيل وصور كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أميطي كرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. قلت ويلحق بذلك كل ما يلهي ويشق عن الإقبال عن الصلاة عن إقبال على الصلاة وتحقيق الخشوع فيها لأن العلة واحدة. ثانيا مكان الخسف والعذاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم ولا يصيبكم ما أصابهم. ثالثا الكنائس والبيع ذات التصاوير والنقوش والزخرفة، وقد كره ذلك كثير من السلف كابن عباس والحسن البصري وأكرم بهما. فالأول البحر وترجمان القرآن ابن عباس والموسوعة الكبرى في العلوم كلها، والثاني أزهد العلماء في زمانه وأشجعهم وأخيرهم على محارم الله وأعلمهم بالحلال والحرام آنذاك. وهو الحسن البصري رحمه الله. رابعا المكان المغصوب من الأماكن التي لا يصلي فيها، قد جاء عن السلف في أماكن متعددة غير ما سمك، ومنها المكان الذي فيه تماثيل وصور، ومكان الخاص هو العذاب، والثالث الكنائس والبيع ذات التصاوير والنقوش والزخرفة، والرابع المكان المغصوب، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وإلى هذا الموضع ما شابه أشار الناظم بقوله كل ما صح من المناهي، وقد ذكر العلماء مواضع أخرى تكره فيها الصلاة، وذلك كالصلاة إلى النائم والمحدث إلى وإلى الحمام وإلى النار. قال أنه لم ترد أدلة صحيحة تدل على التحريم فيما أعلم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس العاشر في كتاب الصلاة، باب المساجد، من كتاب شيخنا الشيخ سيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، لفنا الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظم الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. صلنا عند قول الشيخ حافظ رحمه الله: وفي دخولك اليمين قدم، وفي الخروج عكس ذاك فعلمي، وفي دخولك اليمين قدمي، وفي الخروج عكس ذاك فعلمي، وسمي واستغفر وصل فيهما على رسول الله نسا علما، والرحمة تسأل في الدخول واسألي مع الخروج فضل، والرحمة تسأل في الدخول واسألي مع الخروج فضل مولاك العلي، وصليا تحية للمسجد قبل الجلوس فدري واعمل تهتدي. قال شيخنا الشيخ زايد رحمه الله في قوله في دخولك اليمين قدم، وفي دخولك اليمين قدمي، أي أنه يستحب عند دخول المسجد تقديم الرجل اليمنى، أي القدم اليمنى، لما لها من الشرف والفضل، ولما للمساجد كذلك من الفضل والتكريم. أضف إلى ذلك فضيلة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعجبه التيمم في شأنه كله. قوله وفي الخروج عكس ذاك فعلمي، أي أنه يستحب أيضا تقديم اليسرى عند الخروج من المسجد عكس الدخول فيه، حيث إن الخروج من خير البقاع إلى أماكن أخرى ميدانا للخير والشر، فيحسن أن نقدم اليسرى. قوله فعلم، أي يعرف سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فإن فيها الهدى والنور، وادأب على إحيائها، ففي إحيائها الحياة السعيدة والأجر الكبير، كيف لا، وهي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورثه لأمته، وإن العاقل لا يفرط فيما خلفه مورثه له، لا سيما إذا كان ميراثا ثمينا وقيما، وأكل بميراث العلم شرفا وفضلا، كقوله وسم واستغفر الله وصل فيهما على رسول الله نسا علم، أي سم الله قائلا بسم الله واستغفر أن يطلب المغفرة من ربك فهو غفار، فقد دعاك إلى بيته ليكرمك بكثير من الكرامات التي من جملتها مغفرة ذنوبك وستر عيوبك ومضاعفة أجورك. وصل فيهما على رسول الله قائلا: والصلاة والسلام على رسول الله، وذلك عند دخولك المسجد وخروجك منه. نصا علما أن هذا الذكر نص ثابت معلوم لدى أهل العلم والدين. وقوله والرحمة اسأل في الدخول، أي يطلب عند دخول بيت ربك رحمته قائلا: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإن الفائز من رحم والخاسر من طرد منها وحرم. قوله واسأل مع الخروج فضل مولاك العلي، أي اطلب من ربك عند خروجك من بيته من فضله العميم الدنيوي والأخروي قائلا: اللهم افتح لي أبواب فضلك. فما خاب عبد دعا ربه صادقا وأمله ورجاه مؤقتا. وهذا الذكر الذي اشتمل عليه البيتان السابقان جاء موضحا في السنة الطاهرة الكريمة. فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإن خرج فليقول: اللهم إني أسألك من فضلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول: اللهم اعصمني من الشيطان. إسناده صحيح ورجاله ثقات. وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: أقط، يعني هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقط؟ قال: أقط أو قلت نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. فهذه النصوص تدل على استحباب هذا الذكر المبارك والمحافظة عليه عند دخول المسجد والخروج منه، وينبغي تعلمه وتطبيقه لتحيا السنن وتجنى ثمراتها. فإن الخير بحذافيره في اتباعها، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قوله وصليا تحية للمسجد قبل الجلوس فدي وعمل تهتدي، إذا دخلت أيها المسلم المسجد وأنت على طهارة فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. قوله فدري وعمل تهتدي، أي أنه ينبغي لك أن تعلم ذلك الحكم فلا تجهله، لأنه من شعائر الله التي تعبدنا بها، وأن تعمل بها كما أمرت، فإن العمل به هداية فإن العمل به هداية وفلاح. وهذا المعنى دل عليه ما ثبت عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وقد سبق الكلام على حكم فعلها في أوقات النهي وبيان ما هو الراجح في باب المواقيت. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وكل وجه الأرض مسجد لنا فضيلة خص بها نبينا، واستثني من النهي عنه قد نقل: من ذاك حمام وأعطان الإبل، قارعة الطريق ثم المقبرة، ومثلها مزبلة ومجزرة، كذاك فوق ظهر بيت الله، وكل ما صح من المناهي. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: قوله وكل وجه الأرض مسجدا، وكل وجه الأرض مسجد لنا فضيلة خص به نبينا، أي أن من رحمة الله بهذه الأمة وتكريمه لها ولنبيها رفع الله عنها الأغلال والآثار ونفى عنها المشقة والحرج، ولم يكن في ديننا شيء من ذلك، بل كل تعاليمه سهلة ميسرة. ومن جملة ذلك جعل الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد مسلم حان وقت صلاته فعنده مسجده وطهوره. بينما كان أهل الشرائع السابقة لا تباح لهم صلواتهم إلا في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع والمحاريب، كما في حديث عمرو بن شعيب بلفظ: وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم وجعلوا الأرض كلها مسجدا وطهورا لهذه الأمة من الخصائص الكريمة التي فضل بها نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء من قبله، كما في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وصدت بالرعم مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ويما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث في قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. قوله واستثنيا من نهي عنه قد نقل، إنه استثنى من كون الأرض لها كلها مسجدا تصح الصلاة فيها ما ذكره الناظم بقوله: من ذاك حمام وعطان الإبل، قارعة الطريق ثم المقبرة، ومثلها مزبلة مجزرة، كذاك فوق ظهر بيت الله كل ما صح من المناهي. إن هذه المواضع التي تضمنها كلام الناظم لا تجوز الصلاة فيها بأدلة سأوردها فيما يلي مع المناقشة لتلك الأدلة بالتفصيل. قوله من ذاك حمام أي إشارة إلى الموضع الأول من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها وهو الحمام، فقد وردت أحاديث وآثار تدل على عدم صحة الصلاة فيه، منها ما رواه أحمد والدارمي وأبي داود وغيرهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: هذا الحديث صححه الحاكم وأبو حزم، وكذا صححه ابن دقيق العيد في الباب عن كثير من السلف ما يفيد النهي عن الصلاة بالحمام. وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة. وقال ابن حزم: ما نعلم لابن عباس في هذا مخالفا. وقد أخذ بذلك الإمام أحمد وأبو ثور بن حزم وكثير من السلف كما قدمت، هذا هو الحق، لأن الحمامات مظنة النجاسات، ومن شروط صحة الصلاة طهارة البقعة والثوب والبدن. وكذلك قيل أن الحمامات ماء والشياطين عليه فلا يصلى فيها. وحينما قام النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في الوادي وفاتتهم صلاة الصبح حتى خرج وقتها حيث لم يوقظهم إلا حر الشمس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقودوا رواحلهم حتى يخرجوا من ذاك الوادي لأن بها شيطانا. وأما الجمهور وقد ذهبوا إلى صحة الصلاة في الحمام بشرط طهارتها، ولكن مع الكراهة وأن للحمام طهارة إلا في حالات نادرة. قوله وعطان الإبل، العطان جمع عطن، والمراد مبارك الإبل، سواء كانت حول الماء أو مأواها، أنه لا تجوز الصلاة فيها. وهذا هو الموضع الثاني من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. رواه أحمد والترمذي وصححه. الحديث صريح في إباحة الصلاة في مرابض الغنم وتحريمها في أعطان الإبل، وإلى التحريم ذهب الإمام أحمد حيث قال: لا تصح الصلاة بحال، وقال: من صلى في عطن إبل عاد الصلاة. وهكذا الإمام مالك مسؤول عمن لا يجد مكانا إلا عطن إبل قال: لا يصلي فيه. وقال ابن حزم بما قال به الإمامان أحمد ومالك ورحمهم الله. وذهب هؤلاء الثلاثة وموافقهم هو صريح، وصريح الحديث، فلا حاجة إلى التكلف في جعل النهي عن الكراهية. وقد وقع الخلاف في علة النهي عن الصلاة في عطان الإبل، فقيل العلة النجاسة، ورد هذا القول بأن أبوال الإبل ورجعها لا تعتبر نجسا لما في قصة العرنيين، وقيل إنها خلقت من الجن أو من الشياطين. وعلى كل حال فلو أثر اختلاف الناس في العلة على مقتضى الحكم في هذا الموضوع والله أعلم. قوله: وقارعة الطريق ثم المقبرة ومثلها مزبلة المجزرة. المراد بالمقبرة المحل الذي يدفن فيه الموتى من الناس، والمراد بالمزبلة المكان الذي يلقى فيه الزبل، والمراد بالمجزرة المكان الذي تنحر فيه الإبل وتذبح فيه البقر والغنم. وقد تضمن هذا البيت تحريم الصلاة في هذه المواضع الأربعة، مضافة إلى ما قبلها من الحمام وعطان الإبل اللذين سبق الكلام عليهما. وقد اعتمد الناظم رحمه الله في منع الصلاة في تلك المواضع على حديث وآثار سأذكر ما تيسر منها في مواضعها. أما المقبرة فقد جاء النهي عن الصلاة فيها في نصوص كثيرة مشهورة، منها حديث جندب بن عبد الله البجري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون، يظهر الله أعلم أنها خمس ليال خمسة أيام، لأن بعدها توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه ظن أنه أن وفاته قريب فأوصاهم بهذا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، أن إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلمون، ومنها حديث أبي مرثد الغنوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. ففي الحديثين دليل على منع الصلاة عند القبور والصلاة إليها ومنع الجلوس عليها، مقالة الطريق والمزبلة والمجزرة. وجاء النهي عن الصلاة فيها لما في قارعة الطريق من التشويش على المصلي، ولما في المقبرة والمجزرة من احتمال النجاسات ولابد. وقد استند الناظم على منع الصلاة في هذه المواضع إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي في سبعة مواضع مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وابن ماجة، غير أن العلماء ضعفوا هذا الحديث لأن فيه زيد بن جبيرة وهو ضعيف. وغاية القول في هذه المواطن أنما صح الدليل على منع الصلاة فيه منها كعطان الإبل والمقبرة والحمام، فهو خاص من عموم الحكم بطهارة الأرض المنصوص عليه في قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسلما طهورا. وما كان منها وقع الاعتماد في تحريم الصلاة فيه على حديث ضعيفة كقارعة الطريق والمزبلة المجزرة ونحوها مما لا تصح حديث النهي عن الصلاة فيها، فلا يقوى على تخصيص الحديث العام الصحيح، غير أن الأولى بالمصلي أن يختار لصلاته خير المواضع وطهرها وأبعدها عن أماكن احتمال النجاسات التي فيها الخلاف. فإذا ضاقت به الأرض في يوم ما أو وقت ما فلم يجد موضعا لصلاته إلا واحدا من تلك المواطن التي جرى فيها الخلاف بين العلماء ولم يتبين دليل تحريم الصلاة فيها، فإن الصلاة مجزئة ما لم تعلم نجاسة ظاهرة يمكن العدول عنها، إذ لا وجه للقول ببطلان عمل من الأعمال المشروعة إلا بدليل صحيح. قوله: كذاك فوق ظهر بيت الله وكل ما صح من المناهي، أي كما كرهت الصلاة فيما تقدم ذكره من المواضع التي ذكرها الناظم ودل عليها حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فإنها كذلك تمنع الصلاة تمنع الصلاة فوق ظهر بيت الله الحرام، ذلك لما أتى في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع وفيه وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وضعفه، إذ فيه زيد بن جبيرة وجبيرة وهو ضعيف عند أهل الحديث كما علمت، وقد روي من طرق أخرى ضعيفة أيضا، غير أنه قد صح من رواية أبي صالح عن الليث عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، فوجب العمل به لثبوته من هذا الطريق. قوله وكل ما صح من المناهي، أي ما جاء النهي عنه مما سوى ذلك، فما صح فيه النهي حرمت الصلاة فيه، ما لم يصح فلا وجه للقول بالتحريم، كما أشرت إلى هذا المعنى قريبا. وقد جاء النهي عن الصلاة في أماكن متعددة غير ما سبق، أذكر منها ما يلي بدليله. أولا المكان الذي فيه تماثيل وصور، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أميطي كرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. قلت ويلحق بذلك كل ما يلهي ويشق عن الإقبال على الصلاة وتحقيق الخشوع فيها، لأن العلة واحدة. ثانيا مكان الخسف والعذاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم ولا يصيبكم ما أصابهم. ثالثا الكنائس والبيع ذات التصاوير والنقوش والزخرفة، وقد كره ذلك كثير من السلف كابن عباس والحسن البصري وأكرم بهما. فالأول البحر وترجمان القرآن ابن عباس والموسوعة الكبرى في العلوم كلها، والثاني أزهد العلماء في زمانه وأشجعهم وأغيرهم على محارم الله وأعلمهم بالحلال والحرام آنذاك. وهو الحسن البصري رحمه الله. رابعا المكان المغصوب، من الأماكن التي لا يصلى فيها، قد جاء أنها عن الصلاة في أماكن متعددة غير ما سبق، ومنها المكان الذي فيه تماثيل وصور، ومكان الخسف والعذاب، والثالث الكنائس والبيع ذات التصاوير والنقوش والزخرفة، والرابع المكان المغصوب، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وإلى هذا الموضع ما شابه أشار الناظم بقوله كل ما صح من المناهي، وقد ذكر العلماء مواضع أخرى تكره فيها الصلاة، وذلك كالصلاة إلى النائم والمحدث وإلى الحمام وإلى النار. قال أنه لم ترد أدلة صحيحة تدل على التحريم فيما أعلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.